زين مثلا مثلا لا تجيب ان شاء الله زين. ولو قيل يظلم لأنه ذرف في يده كان محتملا ويحرم عليه قتله، فإن قتله عمدا وجب عليه الإزالة. قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وإن قتله خطأ وجب عليه الجزاء، لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطأه كما للآدمي، ولأنه كفارة تجري بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد كفارة القتل.
نعم جزاكم الله. والكلام هنا على الأداب كما قلنا الآن، الإنسان إذا دخل في هذا المسجد العظيم في الحج والعمرة ركيب أركان الدين فله آداب مع الله تعالى، وآداب أيضا مع الأرض المقدسة التي أمر الله تعالى بتزكيتها، وهي البلاد البلاد الحرام اللهم اجعلها أمنا تماما بلاد المسلمين، وأيضا جعل الكعبة قبلة للمسلمين فلها آداب، هذه المنطقة المحرمة المقدسة لها آداب لابد أن يتأدب بها الإنسان. لذلك قد قال الله تعالى: أما قال عيسى حرما آمنا، وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فمن كان له آداب معينة لابد أن يتأدب بها، أن يحرم في نفسه وفي داره ومع غيره، وأيضا يتأدب مع هذه الأرض المقدسة التي يعني قد أتى إليها تعبدا لله جل في علاه. فمن هذه الآداب يتأدب أيضا مع الصيد، يتأدب مع الصيد مع الوحش مع الصيد المأكول، ولكنه المأكول الوحش الوحشي. فهنا آداب أيضا قد أدبه الله بها إذا كان محرما لابد أن يلتزم بها. فالمسألة هنا يتكلم عنها المسلم في محظورات الأحرام الصيد، الصيد الصيد كما قلنا هو المأكول المتوحش، المأكول ليس المأكول الجنسي بل المأكول الوحشي، فهذا هو الصيد. الصيد يكون مأكول وحشي كالضب كالغزال كالحمار الوحشي البقر الوحشي، كل ذلك من تحت الصيد. والأصل بأن الصيد صيد البر حرام على كل محرم، وصيد البحر حلال، وهذا إجماع، والأصل في الإجماع قول الله جل في علاه: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذه رواه الحديث حرم حرم الله عليكم على تكلف المحرمين، حرم الله عليكم صيد البر، قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الحرم جمع حرام، حرام هو المحرم، ولذلك يقول الله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فجعل علة منع الصيد الإحرام، إذا قال إذا حللت فاصطادوا، إذا من المفهوم أن لم تحلوا فلا يجوز لكم الصيد، إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ليس الأمر على الوجوب هنا، هنا الأمر على الإباحة أو على ما قال علماء هنا من يرجع على ما كان أولا، إذا حللتم حل لكم الصيد، إذا حل لكم لم يحل لكم الصيد، هذه الأدلة أيضا تثبت حرمة الصيد للحرم. وأيضا إذا قتله قد عصى وأكل، لأنه خالف النهي الذي نهى الله على كتاب من تصريحا، وأن الكلام أيضا لها عباد الله على ذلك، فمن قتل الصيد على كونه محرما أكل وعصى الله جل في علاه، وإن صاد صيدا مثلا لأحد فأخذه صار كالمال المرسول، صار كالمال المرسول، فقد أذن بأنه قد يعني تعدى على الصيد، والأمر الثاني تعدى على مال الغير الغير، فواجب عليه ربه، فإن لم يرده وخالف في يده قبل أن يرده فيضمن هذا الصيد، فعليه ضمان هذا الصيد، لأنه مال متقوى وهو مال الغير، فأما مال الغير فيقع من فينزل من جهة الموصوف فيضمن هذا المال على التأصيل العام في ضمان المكلفات. هذا بالنسبة للتأصيل العام في مسألة صيد البري، وصيد البري المحرم حرام يأسف بذلك، والله تعالى قد حرم عليه ذلك بالكتاب وكذلك بالسنة، بل أجمع الصحابة على حرمة صيد البري وأيضا على حل صيد البحري. فإن أراد فإن رأى صيدا، رأى حمامة مثلا من الحمام حمامة، أو رأى ضبعا أو رأى غزالا، رأى صيدا يعني على مشارف هلكة تحت عجلة السيارة مثلا، أو رآه في فتحة من الفتحات فتحة الحائط كاد أراد أن يطير وحسب أنها
قوة متسعة يستطيع أن ينفذ منها فلم يستطع فيعني قل بأنه صار
تماتت فعليه عندنا وجوبا الدفاع وإن لم يقصد أن يضرب ولم يقصد أن يرميها بهذه هذه الرمية لكن هم يقولون العمد والخطأ سواء فخطأ أن يوجه ويقول أنه لم يقصد الخطأ المفروض في التوجيه الصحيح أن يقال إيش قصد الإنقاذ قصد الإنقاذ حتى يصح التوجيه إن هو حتى لا يلزمونك لا يلزمونك بإيش لا يلزمك الخط
بأنك تقول العمد والخطأ سواء فلما تذهب إلى القصد هنا وعدم القصد فالصحيح في التوجيه نقول أنه لم يقصد لا نقول لم يقصد القتل ولكن نقول قصد الإنقاذ فلا شيء عليه ولا يضمن وهذا التقصير الصحيح فإنه إن هلك وهو أراد نجاة هذا الصيد فإنه لم يهم به ولكن هم بإنقاذه ومات فإذا لا ضمان عليه ولا يأتم بذلك من باب أولى وصيد البحر لا يحرم على الإنسان صيد البحر لا يحرم على الإنسان صيد البحر لأن الله تعالى قد أحله في كتابه تصريحا لا تلميحا فقد قال الله جل في علا وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال الله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فهذه أيضا فيها دلالة على حلية طعام أو صيد البحر والحق أنك يعني إن أردت أن تقول ولما وما الحكمة وما الفارق بين صيد البر وصيد البحر الأولى أن تقول أن معظم أحكام الحج على التعبد معظم أحكام الحج على التعب يختبر الله به العباد لأنه طب ولما لما يدفع قبل شروق الشمس وإن كانت الآن أنه يخالف أهل الجاهلية لكن وش الوجهة التعليلية لا تجد تعليلات حتى في رمي سبع حصيات لما لم تكن تسع حصيات ولما الكبرى والصغرى والوسطى ولما الوسطى لم تكن قبل الكبرى أو تكن قبل الصغرى هذه كلها أحكام على التعبد أكثر منها على التعليل وصيد البحر حلال على المحرم وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وأما إذا انتقل المصنف إلى فرع آخر قال إذا قتل الصيد وهو محرم فما جزاؤه يعني إن قتل الصيد قلنا هو آثم لأن المسلم قد نهى عن ذلك والله تعالى قد نص في النهي في كتابه عن ذلك عندما قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإن فعل ذلك فقد ارتكب المنع عنه ووقع في الإثم فعليه التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا لكن ماذا عليه إذا قتل قلنا آثم إذا عليه التوبة هل عليه جزاء نعم قد قال الله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم قالوا عليه الجزاء وهنا في المذهب قالوا قتل الصيد فيه الجزاء عمدا كان أو نسيان يعني خطأ أو نسيان أو عمد الكل عندنا سواء الكل عندنا سواء ويحتجون على ذلك من أثر ونظر أما بالأثر ففي التعمد ظاهر لأن الله جل في علاه قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم إذا قالوا في العمد التصريح فجزاء مثل ما قتله من النعم هذا في العمد طيب في النسيان قالوا وفي النسيان عندنا أثر ونظر أما الأثر فإن نتكلم قال في الضبع قال الضبع صيد فقال فإذا قتله المحرم فعليه الجزاء قال ففيه شاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد يبقى إذا عندنا فائدتان هنا في الحديث جعل الضبع الذي له ناب جعله إيش صيدا فهذا يخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع الضبع له ناب ولا ما له ناب له ناب لكن إيش التوجيه ليش قلنا بأن الضبع يعني لا يساوي الفهد لا يساوي الأسد النمر لما جعل سلم الصيد جعل الطبع صيدا وجعل فيه كبشا أو جعل فيه شاة ولم يجعل الفهد كذلك ما الفرق بينهما مع أنهما استويا في الناس وقد نهى عموما سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع من قال ذلك ليس وحشا هذا تعليل غريب هذا تعليل غريب هي عندك فأشياء أنا
بنأخذك اللي مش عندك
بنا تأكل العرب يا سلام يا سلام
شافعي ما أحد أحكي كده على راسي عراسي اللي انت بتقوله
هذا يعني التوجيه اللي انت بتأتي به نفرح به نعم لأن هذا تأصيل الشافعي يقول الحل ما أكلته هي العرب طيب بس أنا يعني ما أدري هل العرب تأكله وأنت كأنك تقصد الضب ولا الضبع الضبع جيد وانا نستطيع نردك هو هذا
وهذا تحليل الشافعي زيادة بقى زود علينا زد علينا بهذا لأن الشافعي وجه ذلك قال بأن الضبع ليس له ناب يعد به له ناب لكن لا يعد به فالتوجيه في حرمة أكل بناب من السباع أنه يعد على غيره أما الضبع لا يعد بنابه ولذلك جعله من السلام طيبا وتأكله العرب كما قلت أخي الكريم وأيضا جعل فيه إيش جعل فيه شاذ لكن وين وجه الكلام يا سلام ايه ده الجميع الان بقى كله شوافع في المسجد لان انا مش مصدق يعني طب فين بقى كيف ذلك ترك الاستطاب في مقام الاحتمال ينزل من زيت العم في المقام كيف ممتاز هو قال فاذا قتله او قال فاذا صاده المحرم فعليه ففيه شاذ فهو لما قال محرم لم يقل عمدا ولا نسيان والقاعدة القاعدة العامة المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد قيده العامة يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص إيش يخصص قال الضبع قال إنسان الضبع طيب فإذا قتله المحرم ففيه شاذ فقال المحرم سواء كان قطعا أو نسيانا أو إيش أو عمدا لو هناك تفريق لفرق النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يفرق علمنا أن الأصل بأن الضبع يكون صيدا والصيد فيه شاذ وأن السلام عمّا من ذلك قال ومن النظر أن المتلفات هذا من باب ضمان المتلفات من الأحكام الوضعية وبالإجماع كل متلف يضمنه إيش الذي أتلفه سواء كان مكلفا أو غير مكلف هذا 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 أقوى في الاستدلال من قولنا خطأ أو نسيان لأن الصغير إذا أتلف شيئا وجب في ماله الضمان وجب في ماله الضمان على العموم وهو غير مكلف فوجب في ماله الضمان فقال هذا من باب ضمان المتلفات كإتلاف المال فعليه الضمان هذا بالنسبة للمذهب بأن قتل الصيد يعني فيه الجزاء عموما أخطأ فيه المرء أو كان متعمدا أو كان نسيا أو كان مخطئا كان نسيا يعني يعلم التحريم لكن نسي أو مخطئا أو ما قصده أصالة معناه قتله ففيه الجزاء هذا مذهبنا وقد وافق الجمهور وافق بعض العلماء مذهب الشافعية وخالف البعض اما بالنسبة للامام مجاهد ومن وافقه في قوله قال لا جزاء عليه مطلق فاذا عندنا في المذهب عليه الجزاء مطلق قتل الصيد فيه الجزاء مطلق وقال مجاهد ليس فيه الجزاء مطلق قالوا العمد اقبح ما يكون في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذوقهم له فقال لا كفار ما في كفار يمكن ان تجبر هذا الخطا والتعدي الذي وقع فيه هذا المحرم في البلد الحرام على تكونه محرما ما لم يتادب بهذا الاداب فقالوا مطلقا لا جزاء عليه وفرق او فصل داود الظاهري فصل وفرق وروعنا خلاص فرق وفصل بين العامد وبين المخطئ الناس فرق بين العامد وبين المخطئ الناس اما العامد فقالوا اما العامد فعليه الجزاء لعموم قول الذي عرف جزاءه مثل ما قتله من النعم قال واما الناس فعندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الخطا رفع عن امه الخطا والنسيان وما استقروا عليه قالوا ومن قتله خطا ينزل تحت هذا رفع ايضا رفع الاسم وايه فالحكم قالوا اذا عندنا الان قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الخطا او رفع عن امه الخطا والنسيان دلاله على سقوط الضمان وسقوط الاسم عن الذي قتل الصيد خطأ وهذا الأقرب إلى الدليل هذا الأقرب إلى الدليل قول الظاهرية هو الأقرب إلى الدليل جمع بين الروايات لأن الله تعالى قال أولا الآية قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا هذا ليس زائدا هذا قيد يثبت لك أنه منطوق له إيش له مفهوم ومن قتله منكم متعمدا إذا من قتله منكم غير متعمد فحكمه خالف هذا من قتله منكم متعمدا تصريحا تقييدا فهو يقيد وايضا الذي يؤكد بان المفهوم معمول به بان المفهوم معمول به هو قول ان السلام رفع عن امه الخطا والنسيان هم استقلوا عليه وهذا هو الاصل والحق ان هذا هو الاقرب الى الدلاله واقرب الى السنه خروجا من المذهب بان من قتل الصيد خطا فلا ضمان عليه من قتله نسيانا او خطا اقرب الى السنه فلا ضمان عليه اما قول مجاهد هو
هو اضعف الاقوال. قول مجاهد هو اضعف الاقوال. والحق ان الحق يتارجح بين الامرين، يضمن كليا مطلقا او يضمن حالة كونه متعمدا، وان كان الضمان حالة كونه متعمدا هو الاقرب الى السنة. ثم انتقل مثلا بعد ذلك الى تفريع على هذا التأصيل. قال اذا قلنا بانه يضمن في كل احواله قتل الصيد خطأ ام عمدا، قام عم وهو محرم حالة كونه محرما بعدما دخل البلد الحرام وهو يلبي، رأى حمامة اعجبته فاخذ الحمامة فقتلها واراد ان ياكلها عمدا وهو يعلم، او قل خطأ على المذهب قتلها عمدا او خطأ. فهنا لما اخذ الحمامة جاءه الرجل صاحب الحمامة فاشتد عليه، قال انت وقعت في محظورين في اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، وهذا مالي هذه ملك لي، فانت قد اخطأت في حقي وتعديت على ملكي ومالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرئ مسلم ان لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. والامر الثاني هذا صيد، فانت اخطأت في حقين، في حق الله الخالق وحق الايش العبد المخلوق. فهنا الشافعية نظروا بعينين جميلتين، قالوا الذي قتل صيدا مملوكا اذا هو تعدى على الحمامة او الغزال، رجل يملك غزالة، الذي تعدى عليها تعدى على ايش على صيد، فاخطأ في حق الله، وكانت الغزالة مملوكة لرجل من اهل مكة، فاذا هو ايضا تعدى على مال الغير لغير وجه حق، اذا عنده حقان، عنده حق الله فقد اخطأ فيه بقتل الصيد، وحق العبد تعدى على ملك الغير، ففيه جزاءان عندنا في المذهب. الجزاء الاول جزاء قتل الصيد، جزاء الصيد لان هذا من حق الله الذي في علاه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتله من النعم. والجزاء الاخر هو الضمان، ضمان قيمة هذا الصيد لصاحبه، ضمان قيمة هذا الصيد لصاحبه. هذا القول في المذهب، ووجهة النظر كما قلنا بأنه الأصل العام ضمان المتلفات، الأصل العام ضمان المتلفات، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسألة الشاة المصرات والغرر أيضا في البيع جعل له أحقية الرد حتى لا يأخذ ماله بغير وجه حق. الغرض المقصود بأن الاتفاق لما نسلم كسرت عائشة رضي الله عنها أرضها الصحفة وقال نسلم مبتسما غارت أمكم غارت أمكم، لكن ماذا قال في ضمان المتلفات؟ قال إيش؟ قال غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، ضمان المتلفات ده أصل وتأصيل عام في هذا الباب. فالغرض المقصود إذا حق الله فجزاءه مثل ما قتل من النعم، وحق العبد ضمان المال فعليه جزاءان، الجزاء الأول حق الله تعالى والجزاء الثاني حق العبد. أما المزني من الشفاية فخرج عن الشفاية ووافق الأحناف، والأحناف قالوا لا نجمع له بين عقوبتين، هذا تفصيل عام عند الأحناف، لا نجمع له بين عقوبتين، إما أن نقول بالجزاء في قتل الصيد، وإما أن نقول بأن الأصل هو التعدي على مال الغير. وعندما تزاحمت الأمور عند الأحناف قدموا الأهم، لأن الأصل في حق الله المسامحة والأصل في حق العبد الإيش المشاح، فقالوا بأن ليس عليه إلا الضمان، ليس عليه إلا ضمان الإتلاف لأنه تعدى على الغير. الحق أنا أقول لو كانت لهم وجهة بأنه لما ملكه زيد صار مستأنسا لقلنا له ذلك، يعني لو انقلب من الوحش ما 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 من ان كان بالوصف وحشيا الى انه صار مستأنسا لقلنا ذلك، لكن هو وحشي هو صيد، فاذا الوصف مطبق عليه وهو قد تعدى على الصيد فهذا تعدي على حق الله فعليه الجزاء، وايضا اتلف مال الغير فعليه ضمان هذا المال، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، وهذا الراجح الصحيح خلافا للامام المزني من الشافعية وايضا خلافا للاحناف. العلماء ايضا فرعوا على ذلك، قالوا اذا قلنا بانه لو قتل فعليه الجزاء، لو قتل فعليه الجزاء، فقد رمى الغزالة بحجر فعرجت الغزالة، او قل اصابها بجرح في رجلها اضعف سيرها، او اصاب الحمامة في جناحها، المهم انه جرحها واستطاعت ان تختبئ في مكان امن حتى تتقوى ثم بعد ذلك تذهب امنة. فنحن نقول اذا جرحها فلها حالان، الحال الاولى جرحها فلم تستطع ان تأمن حتى اتهمت حتى قتلت حتى ماتت يعني تسبب الجرح فيه سران الموت إليه، تسبب الجرح فيه قتلها. فهنا نقول عليك الجزاء قولا واحدا، لأنك في نهاية الأمر النتيجة أنها أنك قتلتها، أنك قتلتها، إذا قتلت صيدا فتتنزل تحت عموم قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذا هنا الكلام واضح جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الآية لأنه قد قتل عمدا وإن كان قد جرح أولا، فالجرح سران الجرح إلى القتل أو الموت أو تسبب إلى أنها لم تأمن أو لم تستطع أن تحمي نفسها من القتل أو من الصيد، قلنا إذن يضمنها كلية فعليه الجزاء. فإن جرحها وأمنت وطارت فعندنا لا شيء عليه، فعندنا استغفر الله، فعندنا عليه أن ينظر في ثمنها قبل الجرح وثمنها بعده وفي ثمنها بعد الجرح. بالمثال يطرح المقال الغزالة قبل أن يجرحها هذا المحرم قيمت في السوق بأنها بمئة، بعدما جرحت وقل سيرها أو ضعف سيرها وأمنت بعدما تعافت وأمنت قيمت بثمانين، إذن عليه أن يضمن هذا الفرق، عليه أن يضمن العشرين، عليه أن يضمن العشرين. لما قلنا لأنه بهذا قد تعدى على ما لا يجوز له أن يتعدى عليه، هو ممنوع أصالة من أن يتعدى على الطيب، بل ممنوع أصالة من التنفيذ، لأن مثلاً لما قال ولا ينفر صيده احتراما للحرم فالمحرم يأخذ حرمة إيش الحرم، هذه أداب لابد أن يتأدب بها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيده من باب احترام الحرم فقلنا أيضا المحرم ينزل مثل هذه المنزلة، فلا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد. فإن جرحه قلنا يضمن هذا، ولذلك لو كسر بيضه عليه أن يضمن هذه البيضة تقيم ثم يضمنه. وأيضا إن قلنا بأنه ما جرحه لكن تسبب في بعض ما يعني الإعاقة له في الطيران أو غير الطيران كل ذلك يكون في ضمانه، لأنه قد تعدى وهو ممنوع أصالة من التعدي على الصيد. وقلنا أيضا تنفير الصيد لا يجوز، لا ينفر صيدها هذا في الحرم، فالمحرم أيضا يأخذ ذلك. وعندهم دليل صريح في هذا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وضع ثوبه فجاء الطائر على ثوبه، جاء طائر على ثوبه فهشه عمر بن الخطاب خشية أن يلوث الثوب الذي هو ثوب الإحرام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما يعني طرده عمر بن الخطاب فطرده نهشته حي، يعني الطائر بعدما تعقبه عمر بن الخطاب أراد أن يهرب فنهشته حي، دهل على الحية أن تنهشه فنهشته حية، فقام الجلوس مع عمر بن الخطاب قال أبتوني في ذلك، قالوا يا إمام عليك الجزاء شاد، قالوا يا إمام عليك الجزاء شاد. هذا حديث فيه انقطاع، هذا حديث فيه ضعف، ولكن بعض العلماء يقول نستأنس به على التقصير العام، لأننا هنا ننزل المتسبب منزلة المباشر كقتل الأدمي، المسألة تتعدى فيها على الأدمي، ننزل المتسبب منزلة المباشر. فإذا قلنا أن المباشر في قتل الصيد هو أجيبه الحية، فالحية عليها إيه نصف الجزاء أم عليها جزاء كلية؟ نصف الجزاء. ليش لا عليها؟ ليش أم أليس هذا صيدا غير مكلفة؟ هو طبعا المحل ليس قابلا لإيش، هل الضمان صح ولا لا؟ المحل ليس قابلا للضمان، فعندنا لو تكلمنا عن المتسبب والمباشر فإن لم يكن المحل المباشر لم يكن محلا للضمان لابد أن يرد الحكم لإيه المتسبب، كما بينا في عمدة الأحكام بأن لو ألقى رجلا لأسد مربوطا فإنه يقتل به، أو قل عليه دي. المهم أن المسألة ترتب أن يقع الحكم على المباشر، المباشر هو الأسد، والأسد ليس محلا قابلا لإيه لأن يسقط الحكم عليه، فيسقط الحكم على من؟ على المتسبب، المتسبب هو الذي يقتل به هنا الآن، المتسبب يقع الحكم عليه. نفس الأمر فإذا هيج أو نفر الصيد فأدى هذا التنفير إلى قتله فهو قاتل، هذه المعادلة تأخذها، نزل المتسبب منزلة المباشر. فإذا نفر الصيد فتسبب هذا التنفير في قتله صار قاتلا فعليه الجزاء وينزل تحت عموم قول الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هم يقولون حتى لو كان الذي يقصده هو حفظ الثوب فعليه الضمان ايضا انهم قالوا هذه مساله عمر تظهر لنا ما نقول بان الخطا والنسيان ايش سواء عمر لم يقصد قتله ولم يقصد ان ييسر للحيه ان تنهش الثوب بالاجماع ما كان يقصد ذلك هو كان اراد ان يقصد ما قصد الا حفظ الثوب صحيح ولا لا ومع ذلك تسبب بان الطير قد نهشته الحيه بلغ الى القتل لذلك حكموا عليه جميعا قالوا عليك الجزاء مثل ما قتلت من النعم فقالوا اذا عليك شاة قالوا عليك شاة قالوا يبقى اذا هذه دلالة واضحة جدا ان العمد والنسيان سواء وايضا بان المنفر للصيد ينزل وان كان التنفير كان سببا في قتله نزل منزلة القاتل انهم اعجب من ذلك انهم قالوا لو اراد عمدا صيد غزالة فضربها بهذه البندقية فالرصاصة نفذت من الغزالة الاولى الى الغزالة الثانية التي كانت في محاذاتها وهي تسير وتجري والثالثة فاسقط ثلاثة من الايش من الغزال ثلاث غزلات نزلت انتهى الجمع برصاصة واحدة رجل قوي اليد عنده ليست بالهينة فاطلقها القذيفة فاسقطت الثلاثة فقال علماؤنا من المذهب عليه كفارات ثلاثة وهذا التوجيه يحتاج التوجيه رجل اراد الى الغزالة الحمراء ان يقتلها ان كانت حمراء ان كان في غزالة حمراء فقذفت الحمراء والصفراء والسوداء ان كان في هذه الالوان تخيلها الغزالة الصفراء الغزالة السوداء والغزالة الحمراء الان كيف التوجيه الرجل ما قصد الا الغزالة السوداء نفذت الى الثانية والى الثالثة كيف نقول عليك كفارات ثلاثة دكتور شامي لا تدري عارف ليش لا تدري اجبني بس ليش لا تدري تأخير ضيع عليك امرا لا انا ما اريد انا اريد الايدي المرفوعه دي تنزل انا اختار بقى مالي اختار لنا واحد لا اختار لنا انا عارف الاجابه عندك كمان انا عارف مين شيخ سعيد لا سيب شيخ سعيد بيفكر هو عنده الاجابه اختار لنا واحد غيره قطرب الله لك الله خير عشان ماشي العقيقه تبقى ببلاش ما ينفعش فده قطرب قال قطرب انت قلت قطرب ولا ما قلت هزله دماغك عشان يعرف تحرك رأسك وعلي صوتك الله يكرمك سامع يا أستاذ سمعت قبلنا لحالة صدق طيب ممتاز فالتوجيه بأن الأولى قتلها إيش عمد فالثانية كانت خطأ والثالثة كانت خطأ والعمد والخطأ عندنا سواء إذا عليه ثلاث كفارات هذه بالنسبة لقتل الصيد يبقى لنا الكلام على الإعانة على قتل الصيد ثم الكلام على أكل الصيد أما الإعانة على قتل الصيد فعندنا الإعانة على قتل الصيد محرمة وهذا عجيب جدا ليش بقى عجيب بلغ صاحبك انه سيبقى في محله سر الى يوم ان يأذى الله ذلك فانا لا اترك طلبة العلم الحق ها ليش عجيب فكر انا اترككم تفكروا شعبة ليش عجيب فكر ابو عبد الملك جابها بسرعة فوت علي ان ادور على البقية فوت علي الامر ان افوت على البقية ليش يا ما هو انا اقول لك ليش؟ لا ما قلت ليش، اسالك ليش ما جعتني ادور على البقيه؟ يعني ما شفيت غليلي. انا اعرف اعرف الحمد لله ان الاخوه هنا يعني عندهم اتقان. نعم هو انا باعجب ليش. طب كيف المخرج لما خلاص بقى انت جبت السهله ده لسه الصعب؟ انا كنت احسب ان هي سهله عندهم لكن امعنوا النظر فما اتوا بها. ليش بقى؟ ليش؟ كيف نجيب لهم ونوجه؟ انتم لا تقولون بسد الذرائع والاعانه على الصيد محرم عندكم. المحرم هو القتل، ومن قتله منكم محرم، ومن قتله منكم متعمدا، لم يقل من اعان. من وين اتيتم بمن اعان؟ هو هذا، لان احنا بندور مع الاصح الظاهر. عندنا حديث ابي قتاده، منكم من اشار اليه، منكم من اعانه على ذلك، فلما قال علمنا ان الاشاره حرام وان الاعانه حرام، فيبقى ما نستطيع ان نلزمهم بذلك. نقول لا، نحن نلزمكم بان هذا النص دال على العمل بسد الذرائع، نلزمكم ان تكونوا به تفصيلا. فنعم نحن نجيب عن ائمتنا انهم يقولون به فعلا في المسائل الايه الفقهيه، وان لم ينصوا في الاصول تأصيل يعني نصا، لكنهم عمليا هم يعملون به. فإذا قالوا الإعانة حرام، ما دام القتل حرام فكل وسيلة إلى القتل فهي إيه؟ فهي حرام. هم قالوا بها في مسألة التنفيذ، دي مبالغة في العمل بها، مفهوم ولا لا؟ هم قالوا بها في التنفيذ مبالغة، لأنهم هذا ما أعان ونفر عمر الخطاب، فقط أراد حفظ الثوب، ومع ذلك قالوا هو إيه؟ هو عليه الجزاء، عليه الجزاء. فإذا قالوا الإعانة حرام لا يجوز، لأن سلم عيسى بن قتادة لما جاءوا بالنسبة للحمار الوحشي ما أرادوا الأكل، قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن على إحرام، فسألوا سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيود وشروط، قال منكم من أشار إليه، قالوا منكم من أعانه، لا، قال كله، قال كله. فالغرض المقصود هنا الإعانة دلالة واضحة على الحرم. الإعانة عشان تفهم مسألة الإعانة هذه اللي فيه خلاف بين الفقهاء فيها، الإعانة عندنا إعانتان، إعانة ظاهرة يستغنى عنها تحصيل حاصل كما يقولون، وإعانة خفية لا يستغنى عنها. تصور الفقه، تصور إعانة ظاهرة يعني إيش؟ عصفور على هذه الفرن اللي جالس خلفه الفران، عصفور عليه، العصفور هذا الآن أمامكم وهو طائر كبير، الجميع يرونه أم يخفى على أحد؟ بس أحد دي ساكت كده جميلة دي، الجميع يرى أم لا؟ الكاميرا عصفور، هو مكتوب اكتب عليها عصفور يا ابن حبيبي، الكاميرا هذه عصفور، يراها الجميع ام لا؟ طب يراها الجميع، جيد جدا. فهنا الان لو جاء زيد قال لهذا والصياد بالبندقيه يشير اليها يريدها، فجاء قال له اما رايت هذا العصفور الجميل؟ اعانه على ايه؟ على تاكيد هذا العصفور ليصطاده. هذه اعانه، ما اعانه ايه؟ ظاهره يعني يستغنى عنه. هل الصياد محتاج ان تقول له عصفور؟ ده هو صوب البندقية اليه، مفهوم؟ هناك اعانة اخرى، اعانة ايه؟
خفية.
الاعانة الخفية التي لا يستغنى عنها كايه؟ اذا قلنا اعانة خفية لا يستغنى عنها كألا يملك الآلة التي يمكن ان يصطاد بها، فيقول له شايف العصفور جميل، قال كيف اتي به؟ قال خذ هذه البندقية فاعطاه اياه، دي اعانة ايه؟ أنا لا يستغنى عنها، صحيح ولا لا؟ أنا لا يستغنى عنها بحال من الأحوال، لأنه لا نستطيع إلا أن يصطادها إلا بإيه؟ إلا بالآلة. يبقى إذا عندنا إعانتان، إعانة ظاهرة وإعانة خفية. حبايبي فاهمين؟ ليش أنا بقول ذلك؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف على أقوال ثلاثة. قول نقول فيه إن الإعانة هذه محرمة على الإطلاق، يأثم فيها صاحبها ولا جزاء فيها، هذا عندنا الإعانة محرمة سواء خفية أو ظاهرة. ليش؟ من باب الوسائل، كان المقصود محرم فالوسيلة إليه إيش؟ محرم. وقد جاء الحديث صريحا قال أحد منكم أشار إليه أو أعانه على ذلك، إذا محرم ممتاز، ظاهرة أو خفية محرمة لكن لا جزاء فيها، هذا عندنا في المذهب. قلنا لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل، فأناط حكم الجزاء به بالقتل لا بالإعانة، لأن الإعانة هنا صارت كالمتسبب، والقتل صار كالإيش؟ كالمباشر. وهنا يصح الجزاء ان يقع على المباشر صار محلا قابلا للجزاء. ونحن قلنا لا ينتقل الحكم الى المتسبب الا مع عدم قبول المحل المباشر للحكم. وهنا الرجل زيد الذي صار وعمر الذي اعانه, اذا المباشر يكون محلا قابلا للحكم والجزاء ام لا؟ يبقى اذا المباشر يقدم. والدليل ظاهر في القران, فقال ومن قتله منكم متعمدا, لما قال ومن قتله الاجابه عمرو ام زيد؟ عمرو معين وزيد مباشر. هنا قال الله تعالى ومن قتله, من قتله؟ يبقى اذا نزل تحت الايه. طب وعمرو قلنا معين فاثم بذلك, هذا عندنا فهمتم؟ طب الحمد لله. احمد خالد, يبقى اذا عندنا مطلقا الاسم مع عدم الجزاء. احمد قال الاسم مع الجزاء مطلقا. الثاني الاحناف قالوا نفرق بين ايش؟ بين الاعانة الخفية والاعانة الظاهرة, بين الاعانة الخفية والاعانة الظاهرة. فقالوا بان الاعانة الظاهرة لا شيء عليه فيها, والاعانة الخفية عليه فيها الجزاء. الاحناف قالوا الاعانة نفرق بين الاعانة الظاهرة والاعانة الخفية, فالخفية لا يستغنى عنها, فاذا نزلوا المتسبب هنا منزلة المباشر في الاعانة الايه؟ الخفية, لانهم قالوا لولا لما صادر, فنزل منزلة. وهذا قريب في النظر جدا. قالوا اما الاعانة الظاهرة فيستغنى عنها فلا يكون عليه الجزاء. طيب, ومثلوا لهذه الصورة بان باختلاف وضع الايه؟ الصياد بين المعين. لو قالوا اذا كان الاول محرم والاخر حلال, فاحمد يقول النظر الى المحرم في كل احواله عليه الجزاء لان هو المحرم عليه الصيد. هذا متصور وين؟ متصور في غير. مش فاهمين مش منتبهين. قلنا الان بعد ما تكلمنا على تفصيل المسألة, الشافعية مطلقا لا جزاء عليه في النهاية, احمد الجزاء عليه مطلقا, هذا التفصيل العام عنده, والتفصيل عنده الاحناف. فصوروا صورة, قالوا عندنا احوال. ايش هي الاحوال؟ المعين والذي قتل الصاد قد يكون متفقين في ايه؟ في الاحرام, صح؟ وقد يكون مختلفين, محرم وحلال. فهمتم؟ احنا عندنا في الاحوال كلها ايش؟ المحرم معين مباشر لا جزاء عليه. طيب, والاحناف قالوا نفرق بين ايه؟ الاعانة الظاهرة والاعانة الخفية على ما تكلمنا وفصلنا القصد. اما احمد قال المحرم هو لو كان معينا, لو كان مباشرا الكلام سهل فيه, انتهى الموضوع, ظاهر النص. لو كان معينا في احوال كلها عليه الجزاء. واضح استاذ شعبه؟
الجانب اليمين الطيب واضح ولا غير واضح؟ مفتي الصومال بالله عليك
سيد, الحمد لله. يبقى عندنا ممكن اجمالا تقول, عندنا من يقول عموما لا جزاء مع وجود الاسم في الاعانه ظاهره او خفيه, عموما فيها الجزاء مطلقا, والتفريق قول من؟ الاحناف. قالوا لو كانت خفية ففيها الجزاء, لو كانت ظاهرة فليس فيها الجزاء. وإن كان الظاهر كما قلنا الشافعية يعني من القوة بمكان, لقول الله على ومن قتله منكم متعمدا هو لم يكن قاتلا. نختم الباب في فرع أخير تكلم فيه مصنف قبل أن يعني نبدأ الكتاب الثاني, حتى يعني الإخوة تفرق نفسها للشاس, فقطرب يعني يريد يختم الدرس, لكن لابد ناخذ الكتاب الثاني. الاسبوع الماضي ما اخذناه, هو اكل المحرم للصيد. اكل المحرم للصيد قلنا الصيد حرام, نفره حرام, جرحه يضمن. طب لو قتله واكله, الاسم اسمان والذنب ذنبان, قتله فقد تعدى وعليه مثل, واكل منه فقد تعدى فهو ممنوع من القتل. طب ممنوع من القتل كيف؟ قلنا بالاثر وبالنظر. اما بالاثر فإن الصحابة رضوان الله عليهم في حديث أبي قتادة عندما اصطاد أبو قتادة هم أخذوا أرض البحر أحرمهم ولم يحرم أبو قتادة لأن السلام بعثهم جميعا في مهمة معينة فما كان قاصدا لعمل ما ينتهي منه ثم يحرم وهذا طبعا يستدل به بعضهم الذين يقولون لو سافرنا لعمل ثم والنية موجودة للإحرام يقول ممكن أن يرجي الإحرام إلى بعد هذا إنجاز هذا العمل لحديث أبي قتادة يعني كمثلا الذي يذهب إلى جدة في اجتماع عمل ويريد أن يذهب إلى العمرة فهل يحرم من جدة كما يعني منهم من يقول بذلك يعني لأن جدة ليست ميقاتا ولكن هي من دون ذلك السلام قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والإيه والعمرة ثم قال السلام ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فمنهم من يفعل ذلك واحتج بحديث أبي قتادة وإن كان الأمر فيه تفصيل ليس هذا محل التفصيل فيه عامة لم يحرم وهم أحرموا فوجد حمارا وحشيا فاصطادوا فشواه فأرادوا الأكل فأخذ منهم أخذ بعضهم منه فأكل وبعضهم كف وقال لا والله نحن على إحرام نحن على إحرام نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك فلما كفوا علمنا أن الأمر عندهم إيش هناك يعني قد فهموا بحرمة الأكل منه وأيضا السلام لما قال لهم منكم من أعانه منكم من أشار إليه بهذا قالوا لا قال إذن فكلوا يبقى إذن هناك دلالة بالقول السلام أنه في وصف ما في قيد ما يحرم عليهم أكل هذا الصيد وأيضا احنا نقول قول الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قول الله جل في علاه في الآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإحنا نقول بأنه لما حرم عليهم القتل قد حرم عليهم الأكل لأنه لا يأكله إلا بعد قتله لا يأكله إلا بعد قتله عامة هذا بالنسبة للأكل عندنا في الشافعية عندنا تفصيل عجيب وهذا التفصيل هو دلالة على الفقه الراق السامي لأن هناك أطراف نظرت بعين واحدة والشافعية في مسألة أكل الصيد نظرت بعينين جميلتين هم يقولون الصيد إما أن يصطاده المرء فهذا بالإجماع يحرم إيش يحرم أكله لا يجوز أن يأكله خلاص وإما أن يصيده زيد لعمر المحرم بأمر من عمر أو إشارة أو إعانة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة صاده زيد الحلم الحلال لعمر المحرم قصدا دون أن يأمر عمر ولا أن يشير هذه الحالة الثلاثة الآن الحالة الرابعة صاده لنفسه أو لغيره فوجد عمرو زيدا أو وجد زيد عمرا فقال كل ما عنده يبقى عندنا حالات أربعة الآن الحالة الأولى المحرم هو الذي اصطاد فهذا بالإجماع يأثم وعليه الجزاء ولا يزله الإيش الأكل منه الحالة الثانية عمرو المحرم اصطاد له زيد بأمر من عمرو أو إعانة أو إشارة فهذا أيضا يحرم عندنا في المذهب يحرم الأكل منه كما سنبين الثالث اصطاد زيد الحلال لعمر المحرم قصدا يبقى قصد الصيد له هذا يحرم أيضا عندنا في المذهب يبقى لنا الحل الرابعة لأن من الحلال عمر ولا زيد زيد الحلال طيب نقول زيد الحلال في هذه الحالة الرابعة زيد الحلال اصطاد حمارا وحشيا او بقرة وحشيا بقرة وحشيا اصطاده ليأكله هو من معه او من اتى من الاصدقاء فاتاه رجل من الاصدقاء كان محرما يبقى اذا ما اصطاد باعانة ولا باشارة ولا ايه ولا صيد قصدا له هذا يحل ومبين له ان يأكله يبقى عند الشافعية هناك تفصيل خالف المذهب انا اتيك بالأدلة بعد ان اقول من خالف ومن وافق خالف المذهب احمد قال لا يأكل منه مطلقا يبقى في الحالات الاربعة عنده لا يأكل منه حتى الذي صيده ليس قصدا له ايضا قال لا يأكل لانه ايه صيد والاخر محرم فلا يتفقان لا يجتمعان بحال من الاحوال وصف المحرم محرما ووصف الطعام ايه انه صيد لا يجتمعان يبقى احمد قال لا يأكل مطلقا الخطأ مني أنا الوهم مني في أحمد هذا داود الظاهري هو الذي قال بذلك قال لا يأكل مطلقا أما أحمد وافق الشافعي في التفصيل أحمد وافق الشافعي في التفصيل داود الظاهري هو قال لا يأكل مطلقا واما الاحناف فقد اتفقوا واستركوا مع الكل. الاحناف الان في الحج يعني ما شاء الله في الصيد لهم اقوال وجيهة. يقولون في الحالة الاولى معنا لا يأكل، في الحالة الثانية لا يأكل، في الحالة الثالثة والرابعة يأكل. من فيكم بقى نعم هذه دقة نظر، من فيكم بقى اللي يبين لي الحالات؟ مفيش حد فيكم اشتغل ممرض قبل كده؟ احنا في المستشفى الان نريد الحالات الاربعة. اذا الصاد هو هذه الحالة الاولى فيحرم عند الجميع، اذا امر او اعان فيحرم ايضا عند الجميع او الان عند الاحناف، اذا صيد له له ان يأكل. المهم انه ما اعان ولا اشار ولا اصطاد فله ان يأكل، وان صيد قصدا له. مفهوم؟ والحالة الرابعة اتفق. يبقى هذا قول من؟ قول الاحناف. الى الادلة. اما الشافعية ونسيب الشافعية في الاخر عشان تعرف دقة النظر عند هؤلاء القوم. طيب فنقول داود الظاهري قد تمسك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على حديث الصعب المجسمة أنه أتى بحمار المحشي للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما إن قال ما ردناه عليك إلا أن إيه حرم، نحن على إحرام فلا يجوز لنا أن نأكله. قال ما ردناه عليك إلا أنه لما وجد وجه الصعب المجسمة قد تغير كيف يرد السلام هديته، ومن السلام كان يرد هدية، ومن السلام من كرم يقبل الهدية، فأراد السلام رزقا به، وهذا من حسن خلق النبي. قال ما ردناه عليك إلا أن إيه حرم. فقالوا يبقى إذن هذا عموما المحرم لا يمكن أن يأكل من الصيد، صاد أو لم يفعل ذلك ولا أعان أو في الحالات في أسرها لا يأكل من الصيد. هذا قول من؟ ها قول الظاهري. اما قول الشافعية ففي التفصيل، وقول الاحناف ايضا فيها التفصيل. وبعض القوم قالوا يأكل كليات كل احواله يأكل، في كل احواله يأكل. اللي قال مطلقا يأكل وجد بحديث ابي قتادة ان السلام قال لهم ايه كله، بل اخذ ورك الحمار الوحشي واكل منه من السلام، او اخذ قال اعطوني امعكم منه من شيء، قالوا نعم فاخذ السلام منهم ما بايديهم واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. والتفصيل عند الشافعية والحنابلة والأحناف. الأحناف قالوا نحن نقول إن الصاد فيحرم عليه الأكل لأن متقنها يقتضي الفساد ولا صحة حال من الأحوال، يحرم عليه هذا. وإن أعان فلا يجوز، أن سلم قال في حديث أبي قتادة اشترك ليأكله قال أعنتم منكم من أعانه منكم من أشار إليه في هذا الصيد، فلما قالوا لا ما أحد منا أعانه ما حتى هو وقع الصوت منه أبو قتادة فسأل أحد نأتي به قالوا والله لا نأتيك به، ما أرادوا الإعانة، قالوا لا ما أعانه أحد وما أشار إليه أحد، قال إذن فكلوا، إذن فكلوا، إذن فكلوا. هذا الذي يحتج به الأحناف لأنه لم يستفصل عن إيش صيد لكم أو لم يوصل لكم، صحيح ولا لا؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيد بقيدين، القيد الأول أشار أحد منكم أعان لا، القيد الثاني أحد منكم أشار لا، فلما انتفى الإعانة وانتفت الإشارة لم يستفصل النبي هل صاد أبو قتادة لكم أم لا، فلما قصر على ذلك قال أبو حنيفة نقف عند هذا، وهذا وجهة نظر قوية ليست بلهينة، نقف عند أبو قتادة فنجد أن الممنوع منه الصياد أصالة الإعانة أو الإشارة، وإن صيد له له أن يأكل وما ذنبه هو، وجد بقى النظر عندهم في التعليم وما ذنبه هو. وأما داود بيقول ذنبه أنه إيه محرم، ولا انه محرم هذا الصيد، والمحرم الصيد لا يتفق واضحه الحمد لله. اما الشافعيه وان كان هذا الكلام متين صراحه عند الاحناف، اما الشافعيه ينظرون بعينين جميلتين، عندهم حديث ضعيف اصطلوا به المساله، وعندهم حديثان صحيحان كالشمس. الحديث الضعيف حديث فيه جهاله هو ان السلام قال اذا صيد لكم احل لكم الصيد، قال السلام اذا صيد لكم قال للمحرم ان ياكل من الصيد ان لم يعين، او قال السلام ان لم يعن على الصيد او صيد له، هذا معنى الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل للمحرم ان ياكل من الصيد، قال بشرطين ان لم يعن على الصيد او صيد له او صيد له. وهذا الحديث يرد عليه يرد عليهم باستدراك يقولون حديث ضعيف والاحكام فرعا على التصحيح. وانتم قلتم بذلك وانتم تقولون دائما بهذه القاعده.
قال لا هذا نستأنس به على التقصير في التفريع، والا فعندنا حديث
ابي قتاده يبين لنا ان الاستياض او الاعانه او الاشاره يحرم الاكل منه وانتهينا.
ان السلام قال اعان احدكم اعانه احدكم اشار اليه، قالوا لا، قالوا
اذا كلوا.
فقالوا هذا حديث كفانا حرمة الاعانة والاشارة. حديث الاخر حديث صعب بن جثامة لما رده النبي صلى الله عليه وسلم احتمل حديث صعب بن جثامة امور ثلاثة. احتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا نأكل، وقال اجمالا لان ايه ما ردناه الا ان حرم على الاحرام، يبقى اذا كانه يقول عموما المحرم لا يجوز ان ياخذ من الصيد. الاحتمال وارد غير وارد، وارد على الاطلاق
صح ولا لا؟
وعنده احتمال اخر هو ان السلم يكون اعانه واشار اليه في الصيد، وهذا مرفوض. ها صحيح. يبقى الاحتمال الثالث ان يكون الصعب ذهب قاصدا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ الاحتمال الاول وان كان واردا ضعيف. ضعيف، وش اللي ضعفه؟ ممتاز. لا حديث ابي قتاده كلنا لابد ان نقول بضعفه، لان ابي قتاده صار وقد امرهم بالاكل بل واكل معه. معي بالله عليكم؟ الكل فاهم؟ يبقى الاحتمال الاول صار ضعيفا، والاحتمال الثاني مرفوض بالنص ان سلم لم لا ما اعان ولا اشار. يبقى الاحتمال الايه الثالث، لان احنا عايزين نوجه ليش رد، ما انت اكلت من ابي قتاده فليه ما ردت؟ فلا يمكن ان لا ياكل ثم يرد، وانسان من خلقه الثاني لا يرد الهديه. يبقى لا يمكن من توجيه الا ان الصعب قد اصطاد ايه له قاصده وسمو في العلم عند الشافعيه. حقا هؤلاء القوم يعني حباهم الله دقه نظر ارقى ما يكون. فلذلك احنا نقول الصحيح الواضح في مساله الاكل من الصيد انها على التفصيل، ان اصطاد فلا اكل بالاجماع، وان اعان واشار فلا اكل، وان صيد له ايضا فلا اكل. فان كان الامر على الاطلاق فله ان ياكل. واما نص الحديث الذي قلنا انه هو ضعيف وتمسكوا به قول سلم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه او يصطد لكم، الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه او يصطد لكم، وهو حديث ضعيف لكن حقا نستأنس به على التقسيم حتى يتهيأ المرء في التوجيه الذي وجهناه بالنسبة لأحاديث صعب بن جثامة والحديث الثاني. يبقى لنا الانتقال بسرعة على